العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تعلن موافقتها على نصب كاميرات لوكالة الطاقة الذرية بمنشأة كرج دون الوصول إلى صورها. مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة بين نابلس وجنين. وسوريا تعلن إسقاط 7 من الصواريخ التي أطلقها الاحتلال على مطار دمشق الدولي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلن متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالبندي أن كاميرات مجمع 9 في كرج ستنحصر مهامها بالتقاط الصور فقط، وذلك بحسب الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال كمالواندي إنه تقرر أن تبدي الوكالة التعاون اللازمة بهدف المتابعة التقنية والأمنية والقضائية اللازمة حول الكاميرات بهدف تبديد القلق والتأكد من عدم استخدام هذه الكاميرات من قبل مخربين. وحول موعد تسليم معلومات الكاميرات للوكالة الدولية، أوضح كمالواندي أن ذلك سيتم عندما يتم رفع كافة إجراءات الحظر عن إيران. أعلن رئيس الوفد الإيراني لمفاوضات فيينا علي باقري كاني أن لجنة العمل المشتركة حول الاتفاق النووي ستجتمع اليوم، وبعد توقف لعدة أيام سنواصل المفاوضات. قال باقري كاني في تغريدة أنه بعد المشاورات التي أجرتها مع رؤساء الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا، التقيت مساء أمس منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا لتقييم الوضع وبحث الخطوات القادمة، مضيفا أن المفاوضات التي جرت على مدى أسبوع أحرزت تقدما. وكانت وكالة رويترز نقلت عن دبلوماسيين القول أنه من المقرر استئناف المحادثات في 27 من الشهر الجاري. وحول مستجدات الشأن الإيراني ومحادثات رفع الحظر الأمريكي، تابعوا هذا التقرير.
مع استمرار محادثات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران، لم تترك طهران فرصة إلا وأكدت دعمها للتوصل إلى اتفاق جيد، لكنها تشدد أيضا على أنها لن تتسامح مع لغة التهديد. التأكيد جاء هذه المرة على لسان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الذي أشار خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش إلى أن فريق التفاوض الإيراني حاضر في هذه المحادثات بالمبادرة والسلطة اللازمتين، ويعمل بجدية للتوصل إلى اتفاق جيد، معتبرا أن عدم وجود مبادرة من الجانب الغربي هو أحد أسباب بطء التقدم في المحادثات. وفي فيينا أشار كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني من جانبه إلى أن مفاوضات فيينا مستمرة، وإنه التقى رؤساء الوفود المشاركة، لافتا إلى أن المحادثات ستستمر بشكل مكثف على مستوى الخبراء وكبار المفاوضين، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق في فيينا أمر ممكن إذا شارك الجميع بجدية في المحادثات. وفي التفاصيل، أعلن مصدر مطلع قريب من المفاوضات أن الجانب الغربي الذي كان يرفض المقترحات سوى مسودات الجولات الست الماضية وافق أخيرا على نص جديد تقدمت به طهران، فيما تقوم حاليا 4 مجاميع بدراسة ومناقشة هذه المقترحات. وبموازاة المفاوضات، حصلت موافقة إيرانية على استبدال الكاميرات في منشأة كرج، مع توضيح قدمه المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالواندي، حيث لفت إلى أن بلاده سمحت للوكالة الدولية للطاقة الذرية بنصب كاميرات جديدة في مجمع كرج دون الوصول إلى الصور التي تلتقطها، مشيرا إلى أن هذا القرار يرمي للحيلولة دون وصول صور الكاميرات إلى الجهات التخريبية. كمالواندي قال إن الطرفين اتفقا على تزويد إيران بكاميرا لإجراء عمليات تفتيش تقنية مفصلة، مشيرا إلى أن الصور ستقدم للوكالة الدولية في حال تحققت أهداف قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر وحفظ مصالح الشعب الإيراني. الممثل الروسي في محادثات فيينا ميخائيل أوليانوف شدد على أن الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقدم مساهمة قيمة في محادثات فيينا، وقال أن الاتفاق سيحيي الاتفاق النووي من جديد.
قتل مستوطن صهيوني وأصيب آخرون في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حومش الواقعة بين مدينتي نابلس وجنين بالضفة الغربية المحتلة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن مقاومين أطلقوا النار تجاه مركبة المستوطنين قرب مستوطنة حومش وتمكنوا من الانسحاب، وقامت مروحية تابعة لجيش الاحتلال بإخلاء المصابين جراء عملية إطلاق النار، بينهم حالة موت سريري حيث أصيب بعيار ناري في رقبته، فيما حضرت قوات إسرائيلية كبيرة للمكان وبدأت بعمليات بحث واسعة عن منفذي الهجوم. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية بما فيها حركة حماس والجهاد الإسلامي أن العملية التي نفذها مقاومون قرب نابلس ضد المستوطنين الصهاينة هي رد طبيعي على جرائم الصهاينة. وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن هذه العملية تمثل امتدادا لثورة الشعب الفلسطيني في كل ساحات العمل الجهادي المقاوم حتى طرد المحتلين من أرض فلسطين. ومن جهتها باركت حركة الجهاد الإسلامي عملية نابلس وأكدت أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال المستمرة بحق المقدسات والأسرى الفلسطينيين. أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الدفاعات السورية أسقطت 7 صواريخ إسرائيلية من أصل 8 أطلقت على مطار دمشق الدولي الليلة الماضية. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت أن مقاتلات إسرائيلية أطلقت في من أجواء الجولان السوري المحتل 8 صواريخ مجنحة على مواقع في محيط مطار دمشق الدولي، ما أسفر عن استشهاد شخص واحد ووقوع أضرار في أحد المستودعات. أعربت واشنطن عن أملها في أن تبدأ مفاوضات للحد من التسلح مع الصين دون تحديد إطار زمني لذلك. وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية أن الصين جادة في زيادة ترسانتها النووية، بينما أجرت الولايات المتحدة وروسيا دخل بضات كبيرة في مخزوناتهما. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جي بينغ قد اتفقا الشهر الماضي على إطلاق مفاوضات بين بلدين للحد من التسلح، وتؤكد الصين أن ترسانتها ضئيلة مقارنة مع ترسانتي أمريكا وروسيا، وأنها مستعدة للتفاوض شريطة أن تقلص واشنطن مخزونها النووي إلى مستوى مخزون الصين. قال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي اتخذوا أثناء قمة منعقدة في بروكسل قرارا بتمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا. وكتب ميشيل على تويتر أن زعماء الأوروبيين دعوا روسيا أيضا للبدء في تنفيذ اتفاقات مينسك. وأمس الخميس أصدر البرلمان الأوروبي بيانا يدعو فيه أعضاءه إلى الاستعداد لفرض عقوبات على روسيا، وطالب البيان الدول الأوروبية بضرورة اتخاذ خطوات لتقليل اعتماده على واردة الطاقة من روسيا وإنهاء خط الغاز الشمالي الثاني. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. طهران تعلن موافقتها على نصب كاميرات لوكالة الطاقة الذرية بمنشأة كرج دون الوصول إلى صورها. مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة بين نابلس وجنين. وسوريا تعلن إسقاط 7 من الصواريخ التي أطلقها الاحتلال على مطار دمشق الدولي. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالوحدانية العظيم الربوبية، والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وأهل بيته خير البرية. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير، وطابت أيامكم بطاعة الله تبارك وتعالى. وأهلا ومرحبا بكم في هذا الملتقى على محبة الله تعالى، وهي تأخذ بنا إلى كلمات الله ترشدنا إلى معاني التوحيد ومكارم الفضيلة. فقد شاء الله جل جلاله أن يخلق بشرا ليعرف، ثم شاء أن يعرفهم نفسه ليلجأوا إليه موحدين طائعين عابدين. فكان مما أوحى إلى نبيه موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وأنزل عليه في التوراة: أني أنا الله لا إله إلا أنا، خلقت الخلق وخلقت الخير وأجريته على يدي من أحب، فطوبى لمن أجريته على يديه، وأنا الله لا إله إلا أنا، خلقت الخلق وخلقت الشر وأجريته على يدي من أريده، فويل لمن أجريته على يديه. ولا يعني ذلك أيها المؤمنون أن العباد قد أجبروا على الخير والشر، إنما هم اختاروا ذلك بمحض إرادتهم، فقضى فيهم رب العزة ما اختاروه. وروي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: إن لله تعالى 3 ساعات بالليل وثلاث ساعات بالنهار يمجد فيها نفسه. فأول ساعات النهار حين تكون الشمس من هذا الجانب، يعني من المشرق، مقدارها من العصر إلى صلاة الأولى، وأول ساعات الليل في الثلث الباقي من الليل إلى أن ينفجر الصبح، يقول: إني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله العلي العظيم، إني أنا الله العزيز الحكيم، إني أنا الله الغفور الرحيم، إني أنا الله الرحمن الرحيم، إني أنا الله مالك يوم الدين، إني أنا الله لم أزل ولا أزال، إني أنا الله خالق الخير والشر، إني أنا الله خالق الجنة والنار، إني أنا الله مني بدو كل شيء وإلي يعود، إني أنا الله الواحد الصمد، إني أنا الله عالم الغيب والشهادة، إني أنا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إني أنا الله الخالق البارئ المصور لي الأسماء الحسنى، إني أنا الله الكبير. نعم أيها المؤمنون في كل مكان، إنه لمن تكريم الله تعالى لنا أن فضلنا على كثير من خلقه بأن ركب فينا الألباب وجعلنا نفهم ونعقل، ثم عرض علينا صفاته وكمالاته وأرانا آياته. فما كان من فطرتنا مهما أنكرنا إلا أن تقر بالوحدانية لله خالقي كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء محيط عليم. وتلك آيات عدة تصور لنا ذلك، منها قوله عز من قائل في سورة الزمر في الآية 38: بسم الله الرحمن الرحيم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ونعم بالله أجل. فقد يخوض المرء في المعاصي ويتظاهر باستغنائه عن الله تعالى، ولكنه إذا ألمت به ملمة أو أصابته مصيبة ظل من يدعو إلا ربه فالتجأ إليه، وإذا داهمه الموت سلم إليه. قال الإمام علي عليه السلام: الله معناه المعبود الذي يأله فيه الخلق ويؤله إليه. وعن الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال: الله هو الذي يتأله إليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق عند انقطاع الرجاء من كل من دونه. ذلك هو الله تبارك وتعالى، جلت عظمته وعظمت نعمته وتحكمت في الخلق إرادته ومشيئته وتسامت قدرته وحكمته. أما نحن فطوبى لنا إن أقررنا بوحدانيته وألوهيته وبضعفنا وعبوديتنا له وحده، وتوكلنا عليه واستعنا به وأحسننا الظن بقضائه ورضينا بما قسم وقضى، ولم نسخط على ما شاءه جل وعلا، وهو القائل: أنا الله لا إله إلا أنا، من لم يصبر على بلائي ولم يقبل بقضائي فليتخذ ربا سوائي. وهكذا أيها المؤمنون في كل مكان شارف هذا اللقاء الإيماني مع حضراتكم على الانتهاء، نعيد بلقاء كريم آخر. شكرا لهذه المتابعة الطيبة.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي ورا، في عمر الورود نضحك معا معا أصفى ما من المال كل من هوا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر ما نتنفس من غير الأحلام ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل نقول الله إلينا قريب نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام فطرة سليمة فطرة سلام سلام مهما افترقنا يبقى الوئام يبقى الوئام وئام
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما
لو نزعل ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون نتمنى الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد ما همنا أبدا شكله لا لون نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور ليش اختلفنا شلي يدور يدور كل ما كبرنا غاب الشعور كبرنا غاب الشعور شعور
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما
ليش تبدل طعم الفرحة شو اللي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت وين على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ظل من أول قلب ولا عين لو ترجع إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليك يسأل من هالماضي شنه ظل
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مشرعون بلا شرع
أهلا أهلا وسهلا بكم أخواتنا مستمعي إذاعة طهران العربية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع، الذي يعنى بالانتهاكات والخروقات التي ترتكبها القوى الدولية خلافا للتشريعات التي ساهمت في إيجادها، لا سيما الولايات المتحدة وبعض القوى الغربية. ونحاول عبر حلقة هذا اليوم أن نسلط الضوء على الإجراءات الأمريكية في التصديق على عقوبات اقتصادية أحادية ضد الدول المستقلة، والذي يعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي. عنوان حلقة اليوم: العقوبات الاقتصادية الأحادية، انتهاك أمريكي للقانون الدولي. تابعونا بعد هذا الفاصل. لم تكن إيران الوحيدة التي اعتبرت الإجراءات الأمريكية في التصديق على عقوبات اقتصادية أحادية ضد الدول المستقلة انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي. إن استراتيجية أمريكا تتمثل في اللعب بالإرهاب لا مكافحته، لذلك يتعين على دول العالم التصرف بطريقة تزيد من أثمان أصحاب الأيديولوجية الإرهابية وحماتهم، سواء من الناحية الإعلامية أو السياسية والأمنية. إن العقوبات الأمريكية على إيران تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وإن الأمم المتحدة هي التي يمكنها فقط تطبيق عقوبات بما يتفق مع الميثاق، فإن دول العالم لا تؤمن بتطبيق العقوبات على الدول من أجل إلزامها وإجبارها على تقبل بعض الأيديولوجيات وتغيير بعض الحكومات، لأن الدولة المستهدفة لن تعاني فقط من العقوبات بل شركاؤها الاقتصاديون والتجاريون، فما من قانون دولي يتيح ذلك، وهذا أمر غير عادل وغير منصف، ووحدها الدول القوية هي التي تتخذ إجراء كهذا، إنها شكل من أشكال الدكتاتورية. مستمعينا الكرام، معظم مشاكل العالم اليوم ناجمة عن الأحادية وانتهاك المقررات الدولية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. خلال السنوات الأخيرة تعرضت ناقلات النفط والسفن وحتى طائرات الركاب الإيرانية للهجوم الأمريكي، كما قام الأمريكيون أيضا بانتهاك الأجواء الإيرانية بطائرة دون طيار. وبسبب عدم اهتمامهم للإنذارات المتعددة أسقطتها القوات الدفاعية الإيرانية. في أعقاب تفشي فيروس كورونا في إيران، أظهرت العقوبات الأمريكية بعدا جديدا لها، العقوبات التي استهدفت سلامة الكثير من الإيرانيين. وفي هذا الصدد يحث الشعب الإيراني من خلال وسائل الاتصال الحديثة والدبلوماسية العامة الشعوب في جميع أنحاء العالم على الانضمام إلى حملة دولية لرفع العقوبات الأمريكية اللا إنسانية على الإيرانيين. لطالما استخدم البيت الأبيض العقوبات كسلاح ضد الشعب الإيراني، إن هذه العقوبات تستهدف الحقوق الأساسية للشعب وتتعارض بطريقة مع حق الشعب في الصحة والأمن. وهذه هي أمثلة واضحة على انتهاكات الولايات المتحدة الصارخة لحقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني. إن العقوبات الأخيرة للبنك التي استهدفت مجال الغذاء والدواء سيكون لها آثار ونتائج على المرضى، فضلا عن التأثير السلبي في مجال تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب. الحظر المفروض على البنوك الإيرانية يستهدف بشكل مباشر قضية الغذاء والدواء، ويحاول منع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تأمين الدواء والغذاء. إن معاقبة البنوك التي تقوم بأنشطة متخصصة في مجال الغذاء والدواء، خاصة عند تفشي وباء كورونا في إيران كما هو الحال في العالم، هو بالتأكيد عمل جاء ضد حقوق الإنسان، حيث يظهر هذا النوع من الأعمال اللا إنسانية من قبل الدول التي تدعي حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها، أن حقوق الإنسان ما هي إلا شعار للولايات المتحدة وهيئتها الحاكمة.
ومن هنا تعكف طهران على استغلال قدرة الجهاز الدبلوماسي ووزارة الخارجية على متابعة هذه القضية من منظور حقوق الإنسان لتوضيح طبيعة الولايات المتحدة باعتبارها منتهكاً رئيسياً لحقوق الإنسان في المجتمع الدولي. ففي ظل هذه الظروف تغتنم إيران كل الفرص المتاحة من أجل إحياء النظام الاقتصادي والمصرفي والإنتاجي والقطاعات الصناعية المختلفة واتخاذ خطوات نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وما زلنا في برنامج مشرعون بلا شرعة، وعنوان حلقة اليوم العقوبات الاقتصادية الأحادية انتهاك أمريكي للقانون الدولي. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إنه لا خيار أمام الولايات المتحدة الأمريكية سوى التخلي عن إدمانها على عقوبات إيران واستخدام الأدب واحترام طهران. جاء تعليق زادة ردا على قرار وزارة الخزانة الأمريكية إدراج 4 من مواطني إيران على قائمة العقوبات الأمريكية بتهم واهية. وللأسف يتابع المسؤولون الأمريكيون الحاليون المسار الفاشل للإدارة السابقة. رأى مؤيدو وتجار العقوبات في الولايات المتحدة صندوق أدوات عقوباتهم خاليا بسبب المقاومة الإيرانية القصوى، وهذه المرة من خلال اللجوء إلى سيناريوهات هوليوودية يحاولون الحفاظ على الحياة المنبثقة عن أجواء العقوبات لأنفسهم. خبراء ودبلوماسيون من مختلف الدول أكدوا أن فرض أي عقوبات جديدة من قبل أمريكا ومجلس الأمن على إيران من شأنه أن يؤثر على مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أصدر مديرها السابق والحالي أكثر من تقرير يؤكد شفافية وسلمية البرنامج النووي الإيراني. ويقول هؤلاء إن هذه العقوبات الجديدة المزعومة ستؤثر في صورة ومصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكونها الجهة المعنية بالإشراف على النشاطات النووية بالعالم، على اعتبار أن تقاريرها ليست مؤثرة خاصة في ظل حالة التربص والتشكيك التي تعاني منها السياسة الدولية حاليا. ويتساءل هؤلاء كيف تسعى الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات جديدة على إيران رغم تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ وأكدوا أن هذه العقوبات ستذهب بمصداقية الوكالة الدولية ولن تهتم أي دولة بها بعد الآن، على اعتبار أن تقاريرها غير مؤثرة وليس لها فائدة ما دامت دولة معينة تريد فرض إرادتها على المجتمع الدولي، وأن هذا الموقف دليل جيد على أن الإدارة الأمريكية لا تضع بالاً للمؤسسات الدولية ولا تعترف إلا بما يخدم مصالحها فقط، وأن ما يحدث يؤكد وجود حملة ظالمة على إيران لتحقيق أغراض معينة بعيدة كل البعد عن مصالح المجتمع الدولي والشعب الأمريكي ذاته. مستمعينا الكرام، إن العقوبات الأمريكية وازديادها تضر دون شك بالمباحثات الجارية بين إيران ومجموعة 5+1. إن هذه الحقوبات تعد انتهاكا صارخا لمبدأ حسن النية وتلقي بظلال من الشك على أهداف الإدارة الأمريكية من المباحثات، كما أن هذا الإجراء يعارض التزام أمريكا بما تنص عليه خطة العمل المشتركة التي تم التوصل إليها في جنيف. إن اتخاذ مجلس الشورى الإسلامي خطوة مهمة في إرغام الولايات المتحدة وأوروبا على رفع العقوبات من خلال الموافقة على خطة عمل استراتيجي عاجل لرفع العقوبات، ولكي تجعل هيئة الطاقة الذرية الإيرانية تلتزم بإنتاج كمية معينة من اليورانيوم بتخصيب بنسب أكبر تتناسب مع كل الاستخدامات السلمية وتخزينها داخل البلاد. والبدء في تركيب وحقن الغاز وتخصيب المواد وتخزينها بالدرجة المناسبة من الثراء في غضون 3 أشهر، مع ما لا يقل عن 1000 آلة IR-2M من مشاة الشهيد أحمد روشان نطنز، ونقل أي عمليات تخصيب وبحث وتطوير باستخدام أجهزة IR-6 إلى منشآت الشهيد علي محمد فوردو، وبدء عملية التخصيب ب 164 جهازا على الأقل وتوسيعها إلى 1000 جهاز بنهاية عام 1399. إعادة مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل بقدرة 40 ميجاوات إلى حالته السابقة في غضون 4 أشهر من تاريخ سن هذا القانون بجدول زمني محدد وفقا للمادتين 36 و37 من خطة العمل المشترك، فإن الحكومة ملزمة بتعليق الوصول التنظيمي إلى ما بعد البروتوكول الإضافي بموجب خطة عمل مشتركة شاملة في غضون 2 شهر من سن هذا القانون بعد 3 أشهر من اعتماد هذا القانون إذا عادت العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية، فإن الحكومة ملزمة بالتنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي. وإذا عادت الجهات المقابلة لخطة العمل المشترك للوفاء بالتزاماتها بعد 3 أشهر من سن هذا القانون، فإن الحكومة ملزمة بتقديم اقتراح للعمل الإيراني المتبادل للعودة إلى التزامات أمام البرلمان. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج مشرعون بلا شرعة، إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحوار في القرآن. الحوار في القرآن برنامج في حلقات يبين الأساليب المتنوعة للحوار من خلال المدرسة القرآنية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. أيها الإخوة المؤمنون، لقد دعا القرآن الكريم أهل الكتاب إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لشهادة التوراة والإنجيل له بذلك، وطلب منهم أن يعرضوا التوراة على أعين الناس ويوضحوها للناس ليطلعوا على ما فيها من دلائل وبينات على النبوة وصاحبها، وأكد في أكثر من آية على مسؤوليتهم الكبيرة في كتمانه وكتمان ما يعرفونه من الكتاب، فتوعدهم باللعنة والعذاب في ذلك، وهذا ما حدثتنا عنه الآيات الآتية. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهكذا أراد القرآن الكريم منهم أن يبدأوا الحوار من القاعدة التي يرتكزون عليها فيما يؤمنون به وفيما يكفرون به، ولكنهم رفضوا ذلك وأهملوه ولم يجابهوا هذا العرض بالإيجابية ليصل الحوار إلى هدفه. ولعلنا نجد في ذلك الدليل على أن التحدي القرآني قد صادف موقعه في هذا الموضوع بقطع النظر عما نؤمن به من صدق القرآن فيه، لأنهم لو كانوا صادقين في إنكارهم ما تحدث القرآن عنه ولم احتاجوا إلى أي جهد في تكذيبه، بل يكفيهم عرض التوراة على أعين الناس لتبطل حجة النبي في ذلك، ولكنهم يعرفون أن استجابتهم له تبطل حجتهم. ولم يكتف القرآن الكريم بذلك، بل أراد منهم أن يأتوا بالتوراة لإثبات بعض القضايا التشريعية التي يرى الإسلام أنهم كاذبون فيها، وذلك في حديث القرآن عن الحلال والحرام من الطعام بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. وهكذا يواجه القرآن الكريم أهل الكتاب فيما يثيره من القضايا التي ينكرونها بكل وضوح، فيجابههم بموقف بسيط جدا ليس فيه التباس ولا تعقيد، أن يأتوا بالتوراة ويقدموها للناس لتكون التوراة هي الحكم باعتبارها الحجة المشتركة على الطرفين. وبهذا يؤكد القرآن أسلوبه العملي في الحوار الذي يبحث عن الأسس المشتركة التي يلتقي عندها كل الأطراف لتكون هي القاعدة التي ينطلق من خلالها الحوار. وربما نحتاج في حياتنا المعاصرة إلى استخدام هذا الأسلوب في صراعنا مع بعض التيارات الفكرية الكافرة التي تلتزم ببعض الأفكار التي تخالف عقائد الناس ومقدساتهم، فيحاول أتباعها إنكار ما يعتقدون لئلا يتخذ حجة ضدهم أمام الجماهير التي يحاولون خداعها، تماماً كبعض التيارات التي تنطلق فلسفتها من أساس مادي لا يؤمن بكل شيء خارج نطاق الطبيعة، وتعتبر الأديان أفيوناً يخدر الشعوب، أو التيارات التي لا تنطلق من قاعدة مادية ولكنها تلتقي بالأفكار التي تعتبر الأديان ومنها الإسلام عقيدة أو نظاماً بشرياً يخضع للمرحلة التي عاش فيها وانطلق منها وينتهي بانتهاء المرحلة ليفسح المجال لمرحلة جديدة مخالفة لما سبقها في الأفكار والتشريعات. وبهذا يتحول الدين إلى مجرد تراث كبقية ألوان التراث الأخرى التي نحتفظ بها لمجرد الذكرى، أو لنستوحي منها بعض المعاني التي ترضي في نفوسنا زهو التاريخ وكبرياء القيم، مما يسهل لأعدائها استغلال هذا الأمر ضدها سياسيا واجتماعيا. وبهذا تنطلي الحيلة على الناس، لا سيما أولئك الجاهلين الذين لا يستطيعون الرجوع بأنفسهم إلى مصادر المبادئ ومؤلفاتها. وقد يمعن البعض من أصحاب هذه التيارات في الإنكار بالأسلوب الذي يوحي إلى الناس أن هذه التهم من صنع الاستعمار الذي يريد أن يشوه وجه الحركات الوطنية بذلك ظلما وعدوانا، مما يسهل على الناس الاعتقاد به لأنهم اعتادوا على أحابيل الاستعمار ودعاياته المغرضة. وربما نحتاج إلى الأسلوب الذي اتبعه القرآن الكريم في مواجهة اليهود الذين أنكروا الحقائق الموجودة عندهم، لئلا تتخذ حجة ضدهم في مواقفهم المنحرفة عن الحق، وذلك بأسلوب التحدي الذي يطلب منهم أن يظهروا كتبهم وصحفهم التي تصرح بذلك، مع الإشارة إلى أسمائها وعناوينها إمعانا في التحدي، أو يحاول أن يأخذ منهم اعترافا حاسما بالحق الذي ينكرونه في المواقف العامة التي لا يستطيعون التراجع عنها، للحصول على أحد موقفين: إما الاستجابة للتحدي التي تفضح واقعهم وتدفعهم إلى القبول بالحوار وجها لوجه إزاء الفكر، وإما الاعتراف بالحق كموقف حقيقي أو تسجيلي يؤدي بنا إلى قوة الحق في موقفه وإضعاف الباطل في حركته في مجال الحياة. ولم يقف اليهود عند هذا الحد، بل وقفوا يلاحقون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطلبات التعجيزية غير المعقولة، ليثيروا النبي من جهة، وليظهروا عجزه أمام البسطاء من الناس من جهة أخرى. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هادئا هدوء الحق، ثابتا ثبات الجبل، فلم يرد أن يجعل من هذه الإثارة منطلقا لبداية معركة حارة معهم، بل حاول أن ينطلق معهم من الخط العام للأسلوب الإسلامي، فكان يجيب عن كل سؤال بما يناسبه للتدليل على أن النبوة أرحب صدرا وأوسع أفقا من أن تجر إلى معركة لا تريدها أو إلى جدال لا ينتهي إلى نتيجة. ولذا كانت الأجوبة للأسئلة المطروحة حاسمة من حيث الفكرة، وهادفة من حيث إثارتها لتاريخ النبوات القديم التي ينتمي إليها هؤلاء، ليجعل من هذه التساؤلات شاهدا حيا على أن قضية هؤلاء في الحاضر تمثل امتدادا لمواقفهم المتعنتة المتحدية للنبوات في الماضي، ليكشف من خلال ذلك كله أسلوبهم العملي في مواجهة رسالات السماء بالحقد والعداوة والبغضاء. إن من الملاحظ أن القرآن الكريم لم يجب على السؤال بشكل مباشر، بل حاول أن يستعرض المواقف التاريخية التي صدرت منهم مع موسى النبي الذي ينتمون إليه فيما سألوه، وفيما نقضوه من التزامات ومواثيق، وفيما قاموا به من أعمال معه ومع الأنبياء الذين من بعده، مما يجعل من السؤال حلقة متصلة يطبعها الكفر الذي يبعث على المشاغبة والتخريب في كل مجال. وربما كان هذا الاستعراض جوابا يستوحي الفكرة من خلال التاريخ، فإن الذين يسألون موسى أن يريهم الله جهرة، مع أنهم يعلمون من خلال فكرة التوحيد في رسالته أن الله لا يرى، لا يستغرب منهم أن يسألوا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم كتاباً ينزل عليهم من السماء، مع أنهم يعرفون أن ذلك لا يتحقق، لأن إرادة الله عز وجل لم تشأ أن تنزل الرسالات على هذا الأسلوب، لأنه لا يحل المشكلة بالنظر إلى أن الذين يطرحونه إن كانوا من أولئك الذين يريدون الوصول إلى الإيمان، فإنهم يستطيعون الوصول إلى ذلك من الآفاق التي تعيش فيها الحجة على الرسالة. أما إذا كانوا من المعاندين الذين لا يريدون أن يؤمنوا مهما قدمت إليهم من أدلة وبراهين، فإنهم لن يعدموا وسيلة للإنكار والمكابرة في ادعاء السحر أو غيره من وسائل التكذيب. ولذا فإن القضية ليست مجالاً للحوار والجدل، لأن الطرف الثاني للحوار لا يريد للحوار أن يبلغ غايته في الوصول إلى الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم برنامج الحوار في القرآن.
أشرقت نعم.